الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى إبراهيم. أستاذ مصطفى أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا وسهلا،
حياكم الله. النقب اليوم تحت المجهر سيد الكريم، خطة طرحت في الكنيسة وهي تقضي بتجميع بدو النقب في 4 تجمعات وأخلاء تجمعاتهم في معظم المناطق. ماذا في تطورات الأحداث على مستوى النقب على ضوء ما يطرح من خطط على مستوى الكنيسة تستهدف عرب النقب؟
يعني أولا هذه الخطط هي القديمة الجديدة أو الجديدة القديمة، والذي بدأت منذ النكبة حتى الآن في العام 1948 حينما كان عدد سكان العرب أو الفلسطينيين البدو في النقب 100,000 نسمة، ونتيجة الجرائم التي ارتكبت وعملية الطرد والإحلال والتهجير بقي فقط من فلسطيني النقب 10,000 نسمة في حينه، وظلت هذه السياسات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد النقب تماما. واستخدمت سلطات الاحتلال العسكري في العام 1948 ما سمي بالحكم العسكري وسنة القوانين، سواء أملاك الغائبين، الأراضي، قانون الأراضي، باستهداف الفلسطينيين في النقب والجليل في حينه. وكانت خطط ما يسمى تطوير النقب والجليل، لكنها هي خطط تهويد النقب والجليل. الآن تطهو هذه المسألة على السطح من جديد، وما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ 75 عاما في تهويد النقب بالكامل ومحاولة تهديم النقب كما كانوا يدعون، سواء في أو الخمسينات من القرن الماضي أو حتى في سبعينيات القرن الماضي وحتى الآن، وهي نفس السياسة القديمة. ربما هذه السياسة التي عادت مرة أخرى بشكل أكثر قوة وأكثر جزعا من المستوطنين، والتي شاهدناها في توقيع الاتفاقيات الائتلافية ما بين حزب القوة اليهودية بقيادة الإرهابي الكهاني إتمار بن دبير وبابين حزب الليكود ومن ضمنها تطوير النقب، وقيادة بن دبير إلى وزير الأمن القومي والذي تندرج تحت سيادته وتحت وظيفته واختصاصه أن يحارب بما معنى بابين الزواجين الجريمة في النقب وأيضا البناء أيضا في النقب، وهذا تبعه أثناء الانتخابات الإسرائيلية وبرنامجه السياسي الانتخابي الذي ركز على النقب من أجل تهويد النقب وجمع الفلسطينيين في النقب في مناطق محددة، وهم كذلك هم يعني قاموا بتجميع النقب في عدة مناطق، أنه يوجد بعض الفلسطينيين الذين يسكنون في بعض الأماكن المشتركة كما يقولون، لكن مع الوقت زاد عدد الفلسطينيين في النقب، ربما وصل الآن إلى أكثر من 350 ألف فلسطيني، وهذا ما يزعج الإسرائيليين. ما يزعجهم هو الديمقراطية كما يزعجهم في ذلك في الجليل، الجليل الذي يسكنه أغلبية فلسطينية، هذا ما يزعج سموتريتش. وكأن الحزبين المتطرفين أو القائدين المتطرفين اليمينيين قسم العمل بينهم مشتركا، سموتريتش استلم الضفة الغربية وأيضا الجليل، وبن جزير هو يعمل على تهويد النقب. في تهويد النقب
هذه الخطط
القرى التي تم تدميرها.
نعم، من لأتحدث وأتساءل أستاذ مصطفى عن أبعاد استهداف الديموغرافيا الفلسطينية في النقب.
هو فرض السيادة الإسرائيلية، هم يشعرون بخطر. هناك ندم صهيوني كان أنه لم يتم القضاء على كل الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني أو في فلسطين التاريخية، سواء في النقب أو في الجليل أو في فلسطين لدى فلسطيني الداخل، لذا هم يعني يعملوا على استكمال المشروع الاستعماري السلطاني الصهيوني في النقب، لأنهم يدركون أهمية النقب ويدركون أن وجود الفلسطينيين هو يعيق من استمرار المشروع الاستعماري السلطاني. فشلت السياسات القديمة بطرد العرب بطرد الفلسطينيين إلى أن زادوا بشكل كبير. هذه السياسة وهذه الخطط التي استهدفت ليست الأرض والمكان، هي تستهدف الإنسان. عندما يتم حصر الفلسطينيين في عدد من التجمعات ولا أن يتم السماح لهم بالبناء وأن يبقوا في الخيام وفي البيوت الصفيح. هذا واضح أن استهداف من فلسطيني للإنسان الفلسطيني ولا يقدر على العيش وأن يدفع إلى المغادرة. لكن ما يحصل الآن هو سياسة استعمارية بثوب جديد كانت في السابق بالعنف وبالقتل، والآن أيضا تستهدفهم بالعنف وبذريعة الحفاظ على الأمن والحفاظ على الطابع اليهودي لدولة الاحتلال.
نعم.
إسرائيل بوجود الفلسطينيين في النقب وهذا العدد الكبير من الفلسطينيين واليهود. نعم. عادة عددهم في منطقة النقب قليل مقارنة بالمناطق الوسط أو بمناطق الساحل، لذا هم يريدون استكمال المشروع الاستعماري بطرد الفلسطينيين من النقب، جعلهم يعيشون في مناطق لا يسعها البناء الحضري، وإن وصلها هم أرادوا عدد قليل من الفلسطينيين في النقب، لأن إسرائيل تدرك أن وجود الفلسطينيين هو عامل ديموغرافي كبير يؤثر على وجودهم.
وهذا ما تحدث عنه بن غوريون، يعني تحدث عن النقب وقال إن هذه الأرض هي البعد الاستراتيجي الجغرافي والسياسي للكيان، يعني قال بالطبع هناك تواصل ديموغرافي فلسطيني ما بين الضفة والقطاع عبر النقب. ما نراه اليوم هل يدخل في إطار ما تناوله بن غوريون، خاصة وأن الحديث يدور عن تحرير الأرض من الأغراب؟
بالتأكيد هذا ما أيضا دفع بن غوريون عندما كان هو رئيس الوزراء الأول وأحد المفكرين والذين ارتكبوا الجرائم بحق الفلسطينيين وعمليات الإحلال والتهجير، وهو في آخر أيامه سكن في قرية اسمها نتشبيب رابون، وهو الذي بقي على أيديولوجيته وعلى حث اليهود على الاستيطان في النقب، وبعده أيضا عندما كان موشي ديان قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي أيضا ارتكبت المجازر بحق الفلسطينيين وعمليات الاغتصاب لدى ضد النساء الفلسطينيات، وكل هذه السياسة هم يعودوا من جديد، وهذا الكهاني بنغافير هو يمارس نفس السياسة، لأنه خلال السنوات الماضية لم يستطيعوا يعني جعل اليهود يعيشوا أو يسكنوا في النقب، لذا هم يدركون مدى البعد الاستراتيجي للنقب سواء بالعلاقة ما بين قرب النقب على مصر أو قرب النقب على منطقة الخليل، إذ أن جزء كبير من العشائر البدوية التي كانت تسكن في النقب تم تهجيرها إلى قطاع غزة أو إلى الضفة الغربية.
نعم.
أو إلى جمهورية مصر العربية، لكنهم لم يستطيعوا القضاء على كل هذه العشائر. صحيح أن عشائر كاملة تم طردها سواء إلى غزة أو إلى مصر، لكن بقي وزاد عددهم، لذا هم يدركون مدى الخطر الديموغرافي لدى الفلسطينيين. لذا هذه الهجمة المصورة من الكهاني بن غفير هو لاستمرار هذه السياسة مع بن غفير.
نعم.
الذين لا يتهمون.
نعم.
الذين يتهمونهم أنهم لم يستكملوا البناء الاستعمار استكمال المشروع الاستعماري الصهيوني في النقب وفي الجليل أيضا.
نعم. طيب في سؤالي
أيضا بدو في
يعني اليوم نحن أمام حالة إصرار من قبل الاحتلال على إكمال مخططه، أمام هذه المعطيات كيف تتوقعون أن يكون المشهد الفلسطيني في النقب خلال المرحلة المقبلة؟
يعني المشهد الفلسطيني بالرغم من غياب الحاضنة السياسية والخلاف السياسي ويوجد انقسام ما بين مكونات ومركبات الأحزاب السياسية الفلسطينية، لكنهم هم يقاوموا كل هذه السياسات. إذا رأينا إلى قرية العراقيل التي دمرت أكثر نحو من 200 مرة وكشف كثير من الجرائم أثناء المداولات في المحاكم عندما توجهوا إلى المحكمة العليا الفلسطينيين في الداخل، حجم الفظائع والجرائم التي ارتكبت، هم أمامهم أمام مسؤوليات كبيرة ضخمة يحاولوا وكل ما يمتلكوا. في سنوات قبل 15 عاما كان هناك ما يسمى مشروع براغة الذي حاول أيضا تهجير السكان وأفشله الفلسطينيين في النقب، وتجمع كل الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني في الجليل الأعلى في الجليل الأوسط وفي الشمال، وكلهم قاوموا هذا المشروع وأفشله الفلسطينيين، والفلسطينيين مستمرون بالرغم من البطش والقتل وعمليات التجريف التي تجري والاستيلاء على ملايين الدنومات من الأراضي الفلسطينية في النقب مستمرون في الدفاع عن أنفسهم، مستمرون في أن يحافظوا على تواجدهم بالرغم من كل التهميش وكل ما تقوم به سلطات الاحتلال من نشر الجريمة ومن عدم الدفاع عن الفلسطينيين أو من عدم القضاء على الجريمة من أجل أن يقولوا أن الفلسطينيون لا يستطيعوا العيش في مجتمع مدني، وإن عاشوا في مجتمع مدني فأن لا تصرف لهم الموازنات في قراهم أو في أماكن تواجدهم، وهم ظلوا محصورين في 4 تجمعات في النقب الشرقي سواء أو في أماكن أخرى. لذا الفلسطينيين لم يسلموا منذ 75 عاما، فذلك اليوم بعد أن زاد عددهم بعد
أحسنتم.
أن زادوا قدرة على الصمود والتحدي برغم كل ما ترتكبه آلة القتل والقوانين التي تفرض هي امتداد للقوانين الانتدابية والقوانين التي وضعتها دولة الاحتلال في الأربعينات والخمسينيات.
ألف تحية وشكر لك الأستاذ مصطفى إبراهيم، كنتم معنا الكاتب والمحلل السياسي في هذا اللقاء، تحياتي لك سيدي.